إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إله الأولين والآخرين وقيوم السماوات والأراضين، وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله أرسله ربه رحمة للعالمين، فبلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة فكشف الله به الغمة. فاللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الإخوة الكرام، إن هذا الدين هو الوصفة الربانية لمعالجة النفس الإنسانية الذي أنزله خالق الفطرة جل وعلا، الخبير بما يصلحها ويصلح لها، العليم بمتسرباتها ومنحنياتها. قال الله تعالى: فأقم وجهك للدين حنيفا، فطرة الله التي فطر الناس عليها، لا تبديل لخلق الله، ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. إنه الدين الذي يجمع شتات النفس الإنسانية ويوحد طاقاتها، فتنطلق في الأرض تعمل بانية معمرة تقيم الحق والعدل، وتقيم الحضارة الصحيحة، وتقوم بدور الخلافة الراشدة عن الله في الأرض. قال الله تعالى: وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة. وقال تعالى: يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله. وقال تعالى: هو أنشأكم من الأرض واستعمركم فيها، أي كلفكم بعمارتها. وقال تعالى: قلنا اهبطوا منها جميعا، فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. إنه الدين الذي يوحد طاقات النفس البشرية فلا يفرقها روحا وجسدا منفصلين، كل واحد منهما على حدة، لأن الإنسان مكون من روح وجسد لا ينفصلان. قال الله تعالى: إني خالق بشرا من طين، فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين. فلا يفرق الإنسان، وإنما يجمع عليه أمره كله، ثم يوازن بين الروح والجسد، فلا يجعل جانب الروح يطغى على جانب الجسد كما تفعل الجاهلية الهندية قديما، فتبالغ في تهذيب الروح وتنقيتها مع إهمال جانب الحس كله وتعذيب الجسد ونحو ذلك، ولا يجعل جانب الجسد يطغى على جانب الروح كما تفعل الجاهلية المادية الحديثة، فتمعن في إشباع الجسد بشهواته وملذاته وتزيين الأرض للمتاع مع إهمال الجانب الروحي بتمامه وإغلاق الجانب النوراني الشفيف في الإنسان، ألا وهو عالم الروح. إنه الدين الذي يوحد في حس الإنسان طريق الدنيا والآخرة، إنه الدين الذي يوحد في حس الإنسان طريق الدنيا والآخرة، فلا يجعلهما طريقين منفصلين، طريق للدنيا على حدة وطريق للآخرة على حدة، بل يجمع بينهما. فكل عمل يعمله الإنسان هو للدنيا والآخرة معا، فهو طريق طويل، أوله في الدنيا وآخره في الآخرة. يعمل الإنسان العمل في الدنيا ويجازى عليه في الآخرة. قال الله تعالى حكاية عن قول قوم قارون لقارون: وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا. وقال تعالى: قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة. وقال تعالى: فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق، ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. فخرجت الآية الأولى مخرج الذم لمن يريد الدنيا فحسب، ولا تتعدى همته لأن يجمع الدنيا والآخرة معا. وخرجت الآية الأخرى مخرج المدح لمن يريد الدنيا والآخرة وفق شرع الله تبارك وتعالى. وعند البخاري في الأدب المفرد بسند صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا قامت الساعة وفي يد أحدكم فسيلة فإن استطاع أن يغرسها فليفعل. إذا قامت الساعة وفي يد أحدكم فسيلة فإن استطاع أن يغرسها فليفعل. لعل سائلا يسأل: لمن أغرسها؟ ومن الذي يجني الثمرة؟ وهل هذا أوان الغرس في الأرض؟ ليس هذا شأنك. أضع هذه النبتة الصغيرة وإن قامت القيامة قبل أن تضرب بجذورها في الأرض وقبل أن تثمر ويكون هناك من يجني الثمرة، كل هذا من أجل أن أجني حسنة قبل أن أخرج من الدنيا أو قبل أن تقوم الساعة. وفي الأثر: ولا يصح مرفوعا إلى النبي: اعمل لدنياك كأنك تعيش أبدا، واعمل لآخرتك كأنك تموت غدا. فلا يكون عمل الإنسان في إعمار الأرض صارفا له عن الآخرة، ولا عمله للآخرة صارفا له عن إعمار الأرض، بل لا ينفكان عن بعضهما ويتوازنان. إن الصلاة التي هي أدخل الأشياء في أمر الآخرة في الظاهر لتؤدي مهمة جليلة في واقع الناس ومجتمعاتهم. قال ربنا تبارك وتعالى: إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. فمع أنها من أصول الإسلام الخمسة، إلا أنها تؤدي مهمة جليلة في حياة الناس، إن أداها الناس كما أمر الله تبارك وتعالى طهرت مجتمعاتهم من كل خبث ورزيلة. إن الجنس الذي هو أخص شيء وأدخل شيء في أمر الدنيا ليتصل بالآخرة. في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وإن في بضع أحدكم لصدقة. فاستغرب الصحابة لذلك فقالوا: يا رسول الله، أيأتي أحدنا زوجته شهوة ويكون له بها أجر؟ فأجابهم النبي بسؤال آخر فقال: أرأيتم إن وضعها في حرام أيكون عليه وزر؟ فكذلك إذا وضعها في حلال يكون له بها أجر. إن هذا الدين هو الذي يوحد شتى ألوان النشاط البشري، ففي واقع الناس النشاط السياسي نشاط قائم بذاته، والنشاط الاقتصادي نشاط قائم بذاته، والنشاط الاجتماعي نشاط قائم بذاته، والنشاط الفكري نشاط قائم بذاته. نشاطات مختلفة منفصلة متفككة عن بعضها، وكأنها عبارة عن خزانات لكل واحد منها مفتاحه الخاص بها، وكأنه يكون في الكون كل شيء منفصل عن الآخر. كلا، إن الإسلام يوحد بين شتى ألوان النشاط البشري، لأنه في الحقيقة خرج من حس إنساني موحد، ويؤثر كله في نفس الوقت في هذا الحس الإنساني الموحد، ويكون التأثير في وقت واحد، فلا يجعل جانبا يطغى على الآخر، بل يوازن بين كل هذه النشاطات، فلا يجعل النشاط الاقتصادي مثلا هو الركيزة الأساسية في واقع الناس كما في الغرب الرأسمالي أو الشرق الشيوعي الملحد، ويهمل دينه وقيمه وأخلاقه ومعتقداته من أجل المادة وتحصيل لقمة العيش. ثم يؤلف الإسلام بين كل هذه النشاطات لتتفق والفطرة في سوائها، ليكون محور ارتكازها العقيدة، وتنبثق من هذه العقيدة في الأرض بانية معمرة. فإذا كان هذا حال الإنسان مع هذا الدين، كان هو والفطرة في سوائها، وكان الإنسان كما قال ربنا في أعلى عليين، قال تعالى: والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين، لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين. وذلك حينما تخلى عن منهج الله والفطرة التي فطر الله الناس عليها. ثم استثنى ربنا بقوله: إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون. فحكم ربنا أن كل الناس ردوا إلى أسفل سافلين، إلا الذين ثبتوا على الفطرة التي فطرهم الله تبارك وتعالى عليها. فهذا هو الإسلام، وهذا هو سر قوة الإسلام وعظمته التي يمنحها الإسلام لأتباعه حين يستقيمون على هذا المنهج الرباني، فينطلقوا في الأرض يعملون لا تتعطل طاقة من طاقاتهم، فيستمدون من الله العون والمدد، ويمنحهم الله تلك هذا العون والمدد. قال الله تعالى: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم، وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم، وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا، شريطة يعبدونني لا يشركون بي شيئا، ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. بهذا يصل الإنسان إلى أعلى مستوى في الحرية، عندما يتوجه بكليته روحا وجسدا إلى الله خالق الفطرة ومنزلها. ولذا طلب الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم مثلا لهذا العبد الذي اتجه بكليته إلى الله، فصار عبدا لسيد واحد وآخر ترك نفسه لآلهة الأرض تتناوشه، كل إله يعبده على حدة، ثم عقد مقارنة بينهما فقال: ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون ورجلا سلما لرجل، هل يستويان مثلا؟ الحمد لله، بل اكثرهم لا يعلمون. ضرب الله مثلا اي تمثيل حالة عجيبة باخرى مثلها. هذه الحالة العجيبة رجل له شركاء متشاكسون، اي مختلفون متنازعون متناحرون سيء الخلق والمزاج. رجل له ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون، اي عبد يخدم اسيادا كثيرة، فلا هو قام ولا وفى بحق كل سيد على انفراد، ولا هو اراح نفسه ولا يرضى عنه كل واحد على حدة، لان لكل سيد مطلب ولا يستطيع ان يوفي بمطالبهم على وجه التمام. برجل يخدم سيدا واحدا، ان اطاعه كفاه وان عصاه عفا عنه، يستطيع ان يؤدي خدمته على وجه التمام والكمال لخفة اوامره ومطالبه منه. ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون ورجلا سلما لرجل، قرأ جمهور القراء سلما بفتح السين واللام، وقرأ ابن عباس ورجلا سالما لرجل، وقرأ سعيد وغيره ورجلا سلما لرجل، اي عبدا لسيد واحد. هل يستويان مثلا؟ والاجابة القطعية لا يستويان مثلا. ووجه عدم الاستواء ان الاول في ادنى السفول مراتب والاخر في اعلى المنازل. هل يستويان مثلا؟ الحمد لله، الحمد لله، لما كان عدم الاستواء بينهما مستحيل انتج ذلك قطعا قول اهل التوحيد الحمد لله، الحمد لله الذي شرفنا بان صرنا موحدين لسيد واحد. ثم اضرب ربنا عن تلك الحقيقة بقوله: بل اكثرهم لا يعلمون، بل اكثر الناس لا يعلمون هذه الحقيقة، وان الموحد لا يستوي مع من عبد آلهة الارض ابدا. والآلهة في الظاهر والباطن، كالذي يعبد الشموس والاقمار والكواكب، وكالذي يعبد سيدا او رئيسا، وفي الباطن الذي يعبد الهوى والنفس والشيطان، فهي على قدم وساق في كونه مشرك بربه تبارك وتعالى. فتمام الحرية ان يكون العبد عبدا لسيد واحد، ان اطاعه جازاه اتم المجازاة، وان عصاه ان شاء عفا عنه وان شاء عاقبه، فيستريح من عناء التعب لكثرة الآلهة والاسياد. ولما فهم جيل الصحابة رضي الله عنهم هذه الحقيقة، وان تمام الحرية في العبودية والذل لله وحده تبارك وتعالى، كما قال قائلهم لأعدائهم: نحن قوم ابتعثنا الله لنخرج العباد من عبادة العبيد إلى عبادة رب العبيد، ومن ضيق الأديان إلى سعة الإسلام، ومن جور الأديان إلى عدل الإسلام، ومن ضيق الدنيا إلى سعة الدنيا والآخرة. فجاء الإسلام ليحرر الإنسان من عبادة الإنسان، فلا يخاف إلا الله، ولا يخشى إلا الله، ولا يتوجه بعبادة إلا لله تبارك وتعالى. لما فهم الصحابة ذلك كانوا أحرارا من كل قيود الأرض، وانطلقوا نحو دينهم يعملون له دون ما خجل أو تردد في الحياة. ولنضرب الأمثلة على ذلك، على عظمة الحرية في جيل الصحابة. عبد الله ابن عبد الله ابن أبي ابن أبي سلول رضي الله عنه ولعنة الله على أبيه، رأس النفاق والمنافقين، لما رجع النبي صلى الله عليه وسلم من غزوة بني المصطلق، وأراح النبي بجيشه في وقت الظهيرة على بئر من الآبار، وذهب الناس بأدلائهم ليستقوا من هذا البئر، فاجتمع على البئر غلام لعمر بن الخطاب رضي الله عن الجميع، وغلام من الأنصار، فتنازع الغلامان أيهما يملأ دلوه أولا، فتناحرا فعلت أصواتهما، فصاح المهاجري: يا معشر المهاجرين! وصاح الأنصاري: يا معشر الأنصار! فلما علم النبي بذلك جاء مسرعا ثم قال: أبدعوى الجاهلية وأنا بين أظهركم؟ دعوها فإنها منتنة، فلا قومية ولا عصبية ولا وطنية، إنما هي لله. فلما قال النبي ذلك هدأ الجميع، وبلغت المقالة عبد الله بن سلول، وكان في جماعة من إخوانه، وعنده زيد بن أرقم، وكان لا يزال طفلا صغيرا حدث. فلما سمع ذلك فقال: أوقد فعلوها؟ كاثرونا ديارنا وأموالنا، والله ما نحن وهم إلا كما قال الأول: سم كلبك يأكلك، والله لئن رجعنا إلى الله لقد رحت في ساعة منكرة، يعني أمرت بالجيش أن يسير في ساعة شديدة، وقت الظهيرة عند فيح الظهيرة. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: أوما سمعت ما قال صاحبكم؟ فقال: تقصد من أبي؟ قال: نعم. قال: وما قال؟ قال: زعم أنه إن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل. فقال أسيد على الفور بلسان المؤمن: أجل، أنت تخرجه منها إن شئت يا رسول الله، فأنت والله العزيز وهو الذليل. ثم قال للنبي: يا رسول الله ارفق به، فوالله لقد أنعم الله علينا بك، وإن قومه لينظمون له الخرز ليتوجوه ملكا، فهو يرى أنك قد استلبته ملكا. فبلغت هذه القصة برمتها لمن؟ لعبد الله بن عبد الله بن أبي، صحابي جليل. فلما سمع هذه القصة أسرع إلى النبي على الفور وقال: يا رسول الله، لقد سمعت ما قال أبي فيك، وسمعت أنك تريد قتل أبي، فإن كنت ولا محالة قاتله فمرني آتيك برأسه، فإن نفسي لا تطاوعني أن أرى قاتل أبي يمشي على الأرض فأقتله، فأدخل النار لأني قتلت مسلما بكافر. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: بل نرفق فيه ما دام فينا. ولما كان الجيش على مشارف المدينة وقف عبد الله لأبيه وقال له بلسان المؤمن الذي حررته العقيدة من كل قيود الأرض: فلا تعصب لرحم ولا لأبوة ولا لقومية أبدا. قال له: والله لا تظلك سماؤها ولا تقلك أرضها حتى يأذن لك رسول الله لتعلم من العزيز ومن الذليل، فيعلم النبي بذلك فيأذن لعبد الله أن يأذن لأبيه بالدخول، فيقول له: الآن تدخلها بإذنه لتعلم من العزيز ومن الذليل. ومن روائع الإيمان في معركة بدر أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قتل خاله العاص ابن هشام بن المغيرة في هذه المعركة، ونادى أبو بكر رضي الله عنه على ابنه عبد الرحمن وكان لا يزال مشركا: أين مالي يا خبيث؟ ولما أسلم عبد الرحمن وتذاكر معركة بدر قال له أبو بكر بلسان المؤمن الذي حررته العقيدة: كنت أبحث عنك لأقتلك. وقال له عبد الرحمن: كنت أتوارى عنك خشية أن يصيبك سيفي. ولما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بحفر قليب بدر لإلقاء جيف المشركين فيه، جيء بأحد المشركين وهو عتبة بن ربيعة وجر على الأرض ليلقى في القليب على مرأى من ابنه أبي حذيفة ابن عتبة بن ربيعة، فنظر النبي في وجه أبي حذيفة ورآه قد تغير، فقال النبي لأبي حذيفة: يا أبا حذيفة، لعله قد داخلك مما حدث لأبيك اليوم شيء. فقال: لا والله يا رسول الله، والله ما شككت في أبي ولا في مصرعه، ولكني كنت أرى من أبي حلما وعقلا وفضلا، فكنت أطمع أن يهديه ذلك إلى الإسلام، فلما رأيت ما حدث به اليوم أحزنني ذلك. فقال له النبي: خيرا. ومر أحد المهاجرين على أحد الأنصار وقد أسر أخوه ابن أمه وأبيه، فقال له: اشدد وثاقك به، يعني قيده بشدة، فإن أمه ذات متاع أي غنية لعلها تفديه منك. فقال له أخوه: أهذه وصاتك بي؟ فقال: أجل، إنه أخي دونك، أي هذا الأنصار أخي ولست بأخي. لما فهموا حقيقة الإسلام عرفوا أنه يقطع كل أواصر لا يكون أصلها الإسلام. فهذه هي الحرية التي منحها الإسلام لأتباعه عندما فهموا
حقيقة الإسلام في سنن الترمذي بسند حسن أن رجلا يقال له مرسد بن أبي مرسد، وكان يحمل قصارى مكة إلى المدينة في ظلمة الليل، وكان يعرف امرأة في الجاهلية بغي تسمى عناق، يقول: فجئت ليلة وواعدت أحد المسلمين لأحمله إلى المدينة في ليلة مقمرة، فجئت حتى انتهيت إلى ظل حائط فأبصرتني عناق، يقول: أبصرت سواد رجل فأقبلت إلي فعرفتني فقالت: مرسد؟ قلت: نعم مرسد. قالت: مرحبا، هلم فبك عندنا. فقال مرسد: يا عناق، حرم الله الزنا. فصاحت المرأة: يا أهل الخيام، هذا رجل يحمل أسراكم إلى مكة إلى المدينة. يقول: فتبعني ثمانية حتى انتهيت إلى غار فاختبأت فيه، فوقفوا على رأس الغار وأخذ الله أبصارهم عني، ثم رجعوا، ثم رجعت إلى صاحبي فحملته إلى المدينة، ثم جئت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت: يا رسول الله، أنكح عناقا، يعني أتزوج عناقا؟ فسكت النبي صلى الله عليه وسلم، فكرر السؤال على النبي ثلاثا والنبي لا يجيب، حتى نزل الوحي على رسول الله صلى الله عليه وسلم: الزاني لا ينكح إلا الزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك، والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك، والزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة، وحرم ذلك على المؤمنين. فقرأ النبي الآية على مرصد فلم ينطق ببنت شفة. لسان حال الآية: هذه المرأة لا تصلح لك، فهي امرأة بغي زانية، وقد عافاك الله من ذلك بالإسلام. فوقف الرجل مكانه ولم يعد السؤال على النبي صلى الله عليه وسلم. كل ذلك بسبب هذا الإسلام الذي حرر أتباعه من كل قيود الأرض. ومن هنا فإنه يلزم أهل الإسلام اليوم أن يعرفوا حقيقة الإسلام الذي شرفهم الله عز وجل بالانتساب إليه، وأن يكون ذلك رادع لهم بأن يعودوا إلى دينهم من جديد، الدين الذي أنزله الله على قلب نبيه عليه الصلاة والسلام من غير تدخل أهواء أو آراء أو عقول فاسدة تحيل النص عن معناه. ولذا يقول ابن القيم رحمه الله: تمام العبودية، تمام العبودية أن يجمع العبد بين غاية الحب وغاية الذل لله. فمن أحببته ولم تكن له خاضعا لم تكن له عابدا، ومن خضعت له على خير على غير حب منك لم تكن له عابدا، حتى تكون محبا خاضعا ذليلا لله. فلا بد أن يتجه المسلمون بقلوب خاضعة منها الخوف والرهبة، الرغبة والرهبة من الله، حتى يعلي الله قدرهم من جديد. فتمام العز في تمام الذل لله. ولذا كان من دعاء الصالحين: اللهم أعزنا بالذل لك وحدك. قال شيخ الإسلام ابن تيمية: تأملت أفضل الدعاء فوجدته طلب العون على مرضاته، ثم صبرت ذلك في كتاب الله فوجدته في الفاتحة: إياك نعبد وإياك نستعين. نعبد الله باستعانة الله. ولذا قال الزهري: من الله الرسالة، وعلى الرسول البلاغ، وعلى المسلمين التسليم. وقال بعض العلماء: يجب على المسلم أن يستسلم لأمر الله كما يستسلم الميت بين يدي المغسل. أسأل الله العلي القدير أن يغيث قلوبنا بالعودة إلى دينه، وأن يبصرنا بديننا. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله الذي لم يزل عليما قديرا، والصلاة والسلام على من أرسله ربه للعالمين بشيرا ونذيرا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. اللهم صل عليه وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه إلى يوم الدين. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، واصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، واصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. وإن أردت فتنة بأهل الأرض فاقبضنا إليك غير مفتونين ولا فاتنين ولا خزايا ولا مردودين، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم قيض لهذه الأمة أمر رشد يعز فيه أولياؤك ويذل فيه أعداؤك، ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر. اللهم من أرادنا والإسلام والمسلمين بسوء، اللهم فأشغله بنفسه ورد كيده إلى نحره يا رب العالمين. اللهم أصلح الراعي والرعية، اللهم أصلح الراعي والرعية، اللهم أصلح الراعي والرعية. اللهم وفق العباد والبلاد لما يحبك ويرضيك. اللهم وفق العباد والبلاد لما يحبك ويرضيك. اللهم وفق العباد والبلاد لما يحبك ويرضيك. اللهم اجمع شمل المسلمين، اللهم وحد كلمة المسلمين، اللهم ألف بين قلوب المسلمين، اللهم انزع الغل والحقد والحسد والبغضاء من بيننا، اللهم انصرنا على عدوك وعدونا، اللهم انصر إخواننا المجاهدين في سبيلك في كل مكان، اللهم كن لهم ناصرا يوم قل الناصر والمعين، اللهم كن لهم ناصرا يوم قل الناصر والمعين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، إنك سميع قريب مجيب الدعوات. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ربنا إنك رؤوف رحيم. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، وأقم الصلاة.